الشيخ رحمه الله تعالى قوله والحمد لله رب العالمين، هذا كلام المؤلف ينقل كلام الله ثناء منه سبحانه وتعالى على نفسه بما له من نعوت الكمال، النعوت الصفات وأوصاف الجلال، الأوصاف والنعوت بمعنى واحد، وحميد الفعال، أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها حميدة، إن قدر خيرا فذلك أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها حميدة، إن قدر خيرا ووفق إلى الخير وفعل الخير فذلك فضل من الله يحمد عليه، وإن قدر شرا ولم يوفق عبده لفعل الخير بل خذله وأمسك عنه التوفيق يحمد على ذلك، لأن ذلك من عدله. فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل والعدل، لا ظلم عند الله، لا يظلم أحدا، ولكن يفعل ما يشاء لحكمة، والعباد قد يدركون هذه الحكم أو بعضها وقد لا يدركون، ولا يتوقف إيماننا بعدل الله وفضله على معرفة الحكم. هذه نقطة مهمة، من يريد لا يؤمن بفعل الرب سبحانه وتعالى وفضله وعدله إلا إذا عرف الحكمة هذا لم يؤمن بالله. الحكم من أسرار الرب سبحانه وتعالى، قد يبين بعض حكمه في بعض أفعاله الله سبحانه وتعالى، كما له أسرار في باب الأسماء والصفات، كنه الصفات، حقيقة الصفات سر من أسرار الله لا أحد يعلم. في باب القضاء والقدر له أسرار، القدر سر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي القدر الزائد على معرفتك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار واجب، الإيمان بهذا المقدار في باب القضاء والقدر واجب ومن باب من أركان الإيمان، لكن سر القدر لماذا أفقر فلانا وأغنى فلان، لماذا أحيا وأمات، لماذا فاضل بين العباد في أرزاقهم في علمهم في صحتهم، هذه الأشياء أسرار، أسرار القدر، وفلا ينبغي الخوض في الأسرار، بل يجب أن نؤمن بأن أفعال الله حميدة، لا يفعل لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة، وهو العليم الحكيم سبحانه. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد والتفريق بين الحمد والشكر والمدح، فأغنى عن الإعادة، الذي يريد أن يتذكر يرجع إلى أول الكتاب. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة، أي بين المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يزيدون على ذلك، ويفهمون معاني النصوص ويفوضون إلى الله كيفية صفات الله تعالى، سواء كان صفة ذاتية أو فعلية، الكيفية غير معلومة وغير معقولة لنا، نفوض إلى الله كيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية غضبه وفرحه، كل ذلك يفوض، والمعاني معلومة. ولكن لم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، بل فيه نفي وفيه إثبات. بمعنى في صفات الله تعالى صفات تسمى الصفات الثبوتية، وهناك صفات تسمى الصفات السلبية. الصفات السلبية عند أتباع السلف غير السلبية التي عند الأشاعرة. الصفات السلبية عند أتباع السلف الصفات الواقعة في سياق النفي أو الاستفهام الإنكاري، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من الصفات السلبية. هل تعلم له سميا؟ هذه تسمى الصفات السلبية. ما عدا ذلك من إثبات صفات العزة والحكمة والعلم والقدرة صفات ثبوتية. نبه على ذلك بقوله، وهو سبحانه قد جمع قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا كلام المؤلف. واعلم أن كل من النفي والإثبات للأسماء والصفات يأتي مجملا ويأتي مفصلا. أي صفات الله تعالى قد تأتي كما قلنا صفات سلبية، والصفات السلبية قد تأتي مفصلة وقد تأتي مجملة، وكذلك الصفات الثبوتية. أما الإجمال في النفي هو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله، كمال الرب تعالى، من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. جميع العيوب والنقائص من الولد والوالد والصاحبة والشريك والمثل والند والنظير والوزير والمعين نفيا، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ كذلك، لأن الاستفهام إنكاري. سبحان الله عما يصفون، هذا من الإجمال في النفي. الغالب بالنسبة للنفي هذا الإجمال. وأما التفصيل في النفي هو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه فردا فردا. فينزه الرب سبحانه وتعالى عن الوالد وعن الولد وعن الشريك والصاحبة والند والضد والجهل إلى آخره. هذا يسمى التفصيل في النفي. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن ليس في